فدفع قبل أن تطلع الشمس.
فدفع قبل أن تطلع الشمس. نعم.
وأردف الفضل ابن عباس وكان
نعم. يعني هناك يعني إلى مزدلفة وإلى مكان وقوفه لمزدلفة كان رديفه أسامة بن زيد. وبعد انطلاقه من مزدلفة متجها إلى الجمرة الذي أردفه معه الفضل بن عباس ابن عمه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين.
وكان رجلا حسن الشعر أبيضا أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر.
ثم إنه ركب يعني الفضل وراء النبي صلى الله عليه وسلم ومر بضعن يعني ضعن يعني على يعني على بعير نسى على إبل يعني، ويقال المرأة هذه قال لها ضعينة. وكان حسنا حسن الشعر وكان جميلا وسيما، فهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينظر إليهن والرسول صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه ويضع يده في وجهه فينصرف إلى الشق الآخر يعني ينظر. وهذا فيه يعني بيان أن الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه يعني حيث نهاه بفعله وبيعني وضع يده يعني على وجهه وصرفه عن النظر إلى النساء. وهذا يدل على يعني أن الواجب على كل مسلم أن يحفظ يعني بصره كما قال الله عز وجل قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال قل المؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني حصل منه ما حصل بالنسبة للفضل بن عباس يصرفه عن النظر إلى هذه النسوة.
حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم
حتى جاء إلى بطن محسر وهو الوادي الذي يعني بين يعني مزدلفة وبين منى، فحرك قليلا، وذلك أن محسر هو المكان الذي منع فيه الفيل ويعني حصل فيه يعني الفيل الذي أتي به لهدم الكعبة ولإيذاء أهل الحرم. الله عز وجل حبس الفيل ويعني صرف يعني هذا الشر الذي أريد ببيته العتيق، ويعني فهو موضع عذاب، فكان عليه السلام أسرع فيه. وهذا مثل ما أسرع لما ذهب إلى تبوك ومر يعني بديار ثمود الذين حصل لهم العذاب وعذبوا، أسرع عليه السلام حتى جاوز يعني منازلهم. فكذلك هنا لما جاء الوادي الذي هو محسر والذي يعني صرف فيه الفيل وأهلك الله فيه يعني الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فيعني أسرع فيه عليه الصلاة والسلام.
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة.
ثم سلك الطريق الوسطى التي تؤدي إلى الجمرة الكبرى التي جمرة العقبة حتى وصل إلى الجمرة ورماها بسبع حصيات.
حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
يعني أتى الجمرة التي عند الشجرة يعني كان عندها شجرة في ذاك الوقت، وهي الجمرة التي في سفح الجبل، ولهذا قالها جمرة العقبة لأنها يعني ملتصقة بالجبل. ولهذا لما أزيل الجبل يعني بقي يعني الذي يعني خارج الذي مكان الجبل بقي يعني مستقيما، ما جعل فيه زاوية مستديرة يعني مثل ما كان، لأن الجبل يعني كان ما فيه يعني ما يرمى يعني مكانه لا ليس محل الرمي، وإنما الرمي في المكان الذي تحته والمكان الذي بجواره. ولهذا لما أزيل الجبل يعني بقي يعني الجهة التي لما الجبل يعني مستقيمة يعني فصار نصف دائرة الذي فيما يتعلق بجمرة العقبة. نعم.
فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها.
رماها بسبع حصيات. سبع حصيات، وهذه الحصيات كان أخذها له الفضل بن عباس وهو في الطريق ولقط له سبع حصيات، وفي هذا دليل على أن الحصى لا يلزم أخذه من مزدلفة مثل ما يفعل بعض الناس. بعض الناس إذا وصلوا مزدلفة انتشروا في الأرض يلقطون الحصى، وكأن المهمة في مزدلفة لقط الحصى، بل المهمة في مزدلفة المبيت والبقاء فيها وحصول الصلاة، صلاة الظهر والعصر والمغرب فيها، والبقاء إلى صلاة الفجر والمكثي بعد ذلك حتى يعني تسفر، يعني يحصل الإسفار جدا، ثم بعد ذلك ينطلقون. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعدما انصرف من المشعر متجه إلى الجمرة، وفي أثناء الطريق أمر الفضل بن عباس أن ينزل، فلقط له سبع حصيات التي ترمى في يوم العيد، ما لقط سبعين حصات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى سبعين حصات. اليوم الأول سبع حصيات، والحادي عشر 21، والثاني عشر 21، والثالث عشر 21، سبعين حصات التي تكون للمتأخرين، وأما المتعجلون فرميهم 49 حصات، سبع ليوم النحر، وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر، وإحدى وعشرون في اليوم الثاني عشر. إذن هذا يدلنا على أنه لا يلزم لقط الحصى جميعه في الأول من مزدلفة ولا من غيرها، بل يمكن أن يؤخذ من مزدلفة كله، ويمكن أن يؤخذ يعني من منى، ويمكن أن يؤخذ من مكة. يعني المهم أنه ليس بلازم هذا الذي يفعله كثير من الناس، ويظنون أن المهمة في مزدلفة لقط الحصى، وعلامة مزدلفة أن الناس يلتقطون ينتشرون إذا وصل الناس مزدلفة وإذا هم منتشرين في الأرض. هذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما لقط ذلك إلا في الصباح عندما انطلق متجه إلى الجمرة، في أثناء الطريق لقط له الفضل بن عباس سبع حصيات مثل حصى الخذف الذي يخذف بها بين الأصابع، فجعل يقلبهن بيده ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين. فإنما يعني معناه لا يرمون بحصى كبار ولا يرمون بحصى صغار جدا، لا تكون صغيرة جدا ولا كبيرة، وإنما بهذا المقدار الذي بينه الرسول وأرشد إليه عليه الصلاة والسلام، وحذر من الغلو الذي هو المجاوزة. ولهذا الرمي إنما يكون بالحصى، ولا يجوز أن يكون بغير الحصى، لا يكون في زجاج ولا في اسمنت ولا يعني اسفلت ولا يعني حديد ولا أي شيء، وإنما بالحجارة والحصى الذي هو بهذا المقدار الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعني يحرك تلك السبع حصيات بيده ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين. ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يعني كل حصاة على حدة، ويكبر مع كل حصاة، يعني يقول الله أكبر كلما يرمي حصاة، يقول الله أكبر، وتكون كل حصاة مستقلة فلا يرميها دفعة واحدة. وأيضا عندما يرميها يرميها ويتحقق أن الحصى وقع في المرمى، ما يرمي من مكان بعيد، لأن الإنسان إذا رمى من مكان بعيد ولم يغلب على ظنه أنه دخل في الحوض، معنى ذلك أنه يرمي الناس الذين حول الحوض، وبذلك يكون جمع بين مصيبتين، لم يؤدي ما أوجب الله عليه، وفي نفس الوقت آذى إخوانه الذين يرمون الجمرة ولهذا فإن الحصى الذي يكون حول الجمرات هذا لم يرمى به رمي شرعي، فالإنسان إذا نقص عليه حصى يمكن أن يأخذ من الأرض ويرمي، لأن هذا لم يرمى به شرعا، لأن هذا رمي في مكان بعيد وقع على رؤوس الناس، أو أنه سقط من الإنسان عندما كان يعني ينفلت من حصاته أو أكثر من حصاته وتقع في الأرض. الحاصل أنه لم يرمى به، يعني هذا الذي يكون عند الجمرة، وأنه يعني إما أن يقف على الحوض أو يكون قريبا منه بحيث يتحقق أن الحصى وقع في الحوض، وأن يكبر مع كل حصاة ولا يرميه دفعة واحدة. لأنه لو رمى دفعة واحدة ما أجزى إلا عن حصاة واحدة. نعم.
يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي
ثم رمى من بطن الوادي، يعني هذا المكان الذي رمى منه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من بطن الوادي، بحيث جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، يعني هذا المكان الذي رمى منه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه يجوز الرمي من جميع الجهات، ولكن المهم أن يقع في الحوض من جميع الجهات، لا يلزم أن يكون من هذا المكان، لكن هذا مستحب. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما رمى الجمرة وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة عليه الصلاة والسلام. وذكر سورة البقرة لأن فيها ذكر وذكر الله ذي معدودات، وذكر الله عز وجل منه رمي الجمار، وذكر الله عز وجل فيه رمي الجمار أو منه رمي الجمار، فإذا قال مقام الذي أنزلت في سورة البقرة التي ذكر فيها يعني أعمال الحج ومنها رمي الجمار. نعم.
ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه.
نعم.
وأشركه في هديه.
ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما رمى الجمرة ذهب إلى المنحر ونحر هديه، وذهر بيده 63، وأسند إلى علي أو وكل علي بنحر الباقي الذي هو تمام المئة، الذي هو تمام المئة، وأشركه في هديه، وأشركه يعني في هديه. معلوم أن هذا الذي أهداه الرسول عليه الصلاة والسلام هو تطوع، لأن النسك الذي يجب على الحجاج القارنين والمتمتعين شاة أو سبر بدن أو سبر بقرة، هذا هو الواجب، وما زاد على ذلك هو تطوع. فإذا هذه الإبل الكثيرة التي أهداها الرسول عليه السلام إلى الحرم، والتي يعني نحرها 63 بيده والباقي نحره علي، هذا تطوع. والله عز وجل أخبر بأن من تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي، والمستيسر من الهدي هو شاة أو سبع بدنها أو سبع بقرة. وإذن هذا الذي فعله الرسول عليه السلام هو من قبيل التطوع.
ثم أمر من كل بدنة
وأمر عليا بأنحر ما غبر، يعني وغبر هنا معنى باقي الذي بقي الباقي. وقد سبق أن مر بنا أن غبر تأتي للماضي وللمستقبل، للماضي وللباقي، وأنها من الأضداد تستعمل فيما مضى وفي يعني ما بعد ذلك وفيما يأتي. ف يعني غبرة تستعمل في الأشياء في الماضي يقال غبرة يعني مضى، وتستعمل يقال غبرة في الشيء الذي يعني بقي، يعني والذي بقي يعني هو ما زاد على 63، هو الذي بقي من هذه الإبل التي لم ينحرها رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.
ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن هذه الهدي اللي هو 100 أن يؤخذ من كل بدنة بضعة، يعني قطعة من اللحم، فجمعت هذه القطعة 100 وطبخت في قدر فشربا، أي علي الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي، لأن الهدي لهما، فشربا من مرقه وأكلا من لحمه، يعني شربا من المرق، والمرق يعني متحلل من جميع يعني هذه القطع، المرق متحلل من جميع هذه القطع، وأما اللحم أكل ما أمكنهما أو ما تيسر، لأنه لا يمكن أن يأكلوا 100 قطعة، يعني هذه كثيرة، وإنما الذي حصل هو استعمال المرق، لأن المرق حصل من جميع القطع ومن جميع الهدي، وإنما والأكل إنما يكون من بعض الهدي. وهذا يدلنا على أن الهدي أو الأكل من الهدي ليس بلازم، لأنهما يعني كما هو معلوم ما أكل يعني من كل بضعة، وإنما أكل من بعض الهدي، ولكن الذي حصل شرب المرق، وهذا من جميع الهدي. ولهذا فإنه لا يلزم أن يكون الإنسان يأكل من هديه، مثل ما يفعل الآن الناس يعطون البنك الإسلامي ليقوم بنحر الهدي لهم، وهم لا يأكلونه ولا يرونه، ليس بلازم الأكل، لكن ليس بلازم. الرسول عليه السلام كان يرسل الهدي وهو في المدينة وينحر مكة ولا يأكل منه شيء، ولا يأكل منه شيء عليه الصلاة والسلام. لكن إذا يعني تيسر أنه يعني يأكل من هذا الشيء طيب، وإن لم يتيسر فإنه ليس بلازم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر.
ثم
ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت،
يعني الرسول عليه السلام حصل منه أنه رمى ونحر هديه ثم حلق، يعني ثلاثة أمور يعني من أعمال يوم النحر الأربعة يعني فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم: رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه، ثم اتجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام. وهذه أعمال يوم النحر الأربعة: رمي فنحر فحلق فطواف، ويجمعها كلمة رنحط، يعني الحروف التي في رنحط يعني الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، يعني مرتب وترتيب هذه الحروف، لأن بعض الناس يعني قد يلتبس عليه هذا مقدم وهذا مؤخر، لكن إذا حفظ هذه الكلمة وعرف حروفها فإنه يعرف ترتيب هذه الأعمال بمعرفة هذه الحروف: الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف. فهو عليه الصلاة والسلام يعني رمى ثم نحر ثم حلق، وبعد حلقه وإرادة ذهابه إلى مكة كانت عائشة تطيبه كما سبق أن مر في الحديث التي مرت عند الإحرام، قال كانت عائشة: كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، ولحله قبل أن يطوف البيت، يعني بعدما رمى الجمرة وحلق رأسه ويعني لبس ثيابه وتحلل طيبته، لأنه إذا حصل الرمي والحلق يعني عند ذلك يحصل كل شيء يعني منع منه بالإحرام إلا النساء. وإذا حصل الطواف الذي هو يعني المكمل لهذه الأشياء فإنه يحل كل شيء حتى النساء. وهذه الأمور الأربعة التي هي أعمال يوم النحر رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب الذي يتعلق بالتحلل، منها ثلاثة، وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، وإنما التحلل هو أمور ثلاثة: الرمي والحلق والطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي. وأما النحر فإنه لا علاقة له بالتحلل، لأنه أولا بعض الحجاج ما عليهم نحر وهم المفردون، وإنما التحلل في أمور ثلاثة لازم لجميع الحجاج، والنحر ليس بلازم للمفردين، المفردون لا هدي عليهم، والذي يكون التحلل أمور لازم لجميع الحجاج. فإذا النحر ليس يعني متعلقا بالتحلل، ولهذا يمكن إنسان أن يتحلل التحلل كامل ولا ينحر هدي إلا في اليوم الثالث عشر، يعني يجامع أهله وهما نحر هديه إلى الآن، لأن هذا ما له علاقة بالتحلل. والرسول عليه السلام فعل ذلك لأن الهدي كان معه، وقد يعني بادر إلى نحره بعدما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام، يعني بادر، ويعني والتحلل يكون بالأمور الثلاثة: الرمي والحلق والطواف، طواف الإفاضة والسعي بعده لما كان عليه سعي. والذي عليه سعي هو المتمتع، لأن المتمتع عليه سعي لحجه بعد طواف الإفاضة. وأما القارئ والمفرد إذا كان لم يسعى مع طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد الحج فإن عليهم السعي بعد طواف الإفاضة. أما إذا كانوا قدموا مكة وطافوا طواف القدوم وسعوا بعده فإنه ليس عليهم سعي آخر. والرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي حصل له، فإنه قدم مكة وطاف بالبيت طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، وبعد الحج طاف ولم يسعى، لأن القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، له محلان: محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة. إن فعل في المحل الأول لا يأتي به في المحل الثاني، وإن لم يأتي به في المحل الأول أو لم يأتي مكة إلا بعد الحج فإنه يأتي بطواف يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. لكن الرسول عليه السلام لما رتب هذا الترتيب ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: لا حرج لا حرج. يعني معناه يعني أن هذا الترتيب الذي فعله الرسول ليس بلازم وليس بواجب، ولكن هو الأولى. وإن حصل تقديم وتأخير في هذه الأمور ثلاثة لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قل حرج. ولهذا قال العلماء إن الرسول لما تطيب بعد الرمي والحلق وتحلل قالوا إن التحلل يكون باثنين من ثلاثة إذا فعل اثنين من ثلاثة، والسبب في ذلك أن الرسول ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قل حرج، فلهذا قالوا اثنين من ثلاثة، لأن التقديم والتأخير سائر، فإذا فعل اثنين يكون التحلل كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم كونه رمى وحلق وبعد ذلك تحلل. ولهذا يجوز يعني من قدم من مزدلفة يعني من الناس الذين معهم نساء ويخشون أن يحصل لهن الحيض، يعني إذا ذهبوا من مزدلفة إلى مكة وطافوا طواف الإفاضة وسعوا بين الصفا والمروة ذاك عليهم سعي ثم رجعوا إلى منى لا بأس بذلك، لأن الرسول عليه السلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر من هذه الأعمال لقال لا حرج، فدل على أن التقديم والتأخير جائز، ولكن الأفضل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الرمي والحلق والطواف.
فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم.
يعني عليه الصلاة والسلام لما يعني ذهب إلى مكة يعني بعدما رمى ونحر وحلق ذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، فلما وصل مكة وصلها قبل الظهر، يعني وصل الطواف قبل الظهر، ثم يعني جاء وقت الظهر وهو في مكة فصلى بهم الظهر عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر يعني بمكة.
فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه.
الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بميناء بمكة، وثبت أيضا أنه صلى في ميناء الظهر، وقد يعني وفي هذا خلاف يعني هذا لا بد من الجمع بينهما، لأن الرسول ثبت أنه صلى الظهر بمكة وثبت أنه صلى الظهر بميناء، فكيف يوفق بينهما؟ أحسن ما قيل في التوفيق بينهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف قبل الظهر ودخل وقت الظهر فصلى الظهر، ثم إنه ذهب إلى منى بعد الصلاة والناس كانوا ينتظرونه لم يصلوا في انتظاره عليه الصلاة والسلام فصلى بهم، فتكون صلاته الثانية نافلة، صلى بهم صلى فرضه هو بمكة وصلى الصلاة الثانية بمنى بأصحابه فهو متنفل وهم مفترضون، هو متنفل وهم مفترضون لأنهم كانوا في انتظاره فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، فيصدق على هذا أنه صلى بمنى وأنه صلى بمكة، ولكن صلاة بمكة هي الفريضة وصلاة بمنى هي النافلة. وهذا يشبه ما ثبت في صلاة الخوف في إحدى سور صلاة الخوف الصحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى جعله مجموعتين، مجموعة صلى بهم ركعتين وسلم ثم ذهبت، وجاءت المجموعة الثانية وصلى بهم ركعتين وسلم، فصارت صلاته بالأولى فريضة له عليه الصلاة والسلام وصلاته بالمجموعة الثانية نافلة له عليه الصلاة والسلام، فتكون هذه تشبه هذه، فيكون ما فعله بمكة وفي منى هو من قبيل ما فعله في صلاة الخوف، بحيث يكون صلاته الأولى مفترض والصلاة الثانية متنفل، ثم إنه يعني ذهب إلى يعني السقاية وإلى السقاية وإلى زمزم، وهذا يعني قام بها العباس بن عبد المطلب، فيعني لما جاء شرب ناولوه يعني دلوا وشرب منها عليه الصلاة والسلام، وقال لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، يعني لولا أن الناس يخشى أن الناس ينافسون يعني في يعني ينافسون يعني هؤلاء الذين كانوا يتولونها في الجاهلية واستمروا عليها في الإسلام، وهي سقاية الحجاج، يعني بحيث يخرجون الماء ويجعلونه في أحواض والناس يأتون ويشربون، يعني وهذه خدمة للحجاج، قال لولا أن يغلبكم الناس يعني بأن الرسول فعل هذا الفعل والناس يريدون أن يفعلوا كما فعل، فيعني يزاحمونهم على هذه المهنة ويعني يضيق عليهم فيها لفعل عليه السلام، ولكنه لم يفعل يعني حتى لا يحصل من الناس يعني هذا الذي يخشاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه شرب من ماء زمزم عليه الصلاة والسلام. وش بعده؟
انتهى. فناولوه دلوا فشرب منه.
نعم.
فناولوه دلوا فشرب منه.
فناولوه دلوا، انتهى الحديث.
انتهى الحديث.
فناولوه دلوا وشرب منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهناك يعني طرق أخرى يعني تأتي بعد هذا الحديث، وهي من طريق يعني علي جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن جابر، وستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الإسناد شيخنا.
نعم.
إسناد الحديث.
نعم.
قال الإمام مسلم.